الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله وكنا قد شرعنا في كتاب الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله فصل وتجب أي الزكاة في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. هنا يتكلم عن زكاة الزروع. قال تجب في كل مكيل مدخر. المكيل أي الذي يقاس بالكيل، فمعياره الشرعي هو الكيل أي كل ما يكال، والكيل كما ذكرنا هو معيار ومقياس للحجم لا للوزن. فالذي يباع بالكيل ويعتبر بالكيل كالحبوب وبأنواعها والتمر والزبيب وكل المجففات وكذلك الجوز والزعتر والبندق، هذه كلها إيش؟ مكيلة تقدر بالكيل بالصاع ونحوه. قال تجب في كل مكيل مدخر أي ما خرج من الأرض، يشترط فيه أن يكون أولا مكيلا لا موزونا، وأن يكون مدخرا، أن يكون إيش؟ مدخر أي لا يفسد بمضي الوقت. قوله مدخر خرج به الفواكه بأنواعها وخرج به الخضروات بأنواعها، لأنها أولا ليست مكيلة ثم أنها ليست إيش؟ مدخرة، بل دابد تكون مدخرة أي لا تفسد بمضي الزمن، كالقمح والشعير والعدس والماش والبندق والفستق والزعتر والصماق، وكل هذه الأشياء هي مكيلة إيش؟ مدخرة، مطعومة مكيلة مدخرة تقدر بالكيل. قال خرج من الأرض أي من المزروعات. ثم قال رحمه الله ونصابه أي نصاب زكاة الزروع 5 أوسق. أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، وعلى هذا فالصاع كما ذكرنا مقداره 3 لتر. فخمسة أوسق 60 صاعا، 60 في 3 كم؟ 180، أو الوسق 60 صاعا، 60 في 5 300، أي أنه ما يبلغ 300 صاع، ما يبلغ 300 صاع، والصاع 3 لتر أي يبلغ 900 لتر، أي 9 أعشار متر مكعب، 9 أعشار متر مكعب. أي لك أن تتصور المتر المكعب هو المتر عرضا وطولا وارتفاعا، ف9 أعشار 90 سنتيمتر عرض، 90 سنتيمتر طول، 90 سنتيمتر إيش مكعب، أو متر متر وتسعين. الشاهد أنه 9 أعشار المتر المكعب، هذا تسمى 5 أوسق. أو لو جئنا بإناء أو يسع 9 من 10 متر مكعب، المتر مكعب متر في متر في متر، يملأ 9 أعشاره، هذا قد بلغ النصاب. ويقدر بالبر ب600 أو 612 كيلو متر كيلو جرام تقريبا. إذا يختلف من بر، طبعا الأوزان تختلف، لكنه بالحجم يقدر 9 أعشار متر مكعب. قالوا نصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أصباع رطل بالدمشقي. يقول المحققان بالكيلوغرام 612 تقريبا من البر المتوسط، أي القمح المتوسط الجودة. قال الشيخ وشرط، أي هذا هو النصاب، أي متى ما كان خارج من الأرض يبلغ هذا 5 أوسق وجب فيه الزكاة، وإذا كان خارج من الأرض أقل من هذا لا زكاة فيه، هذا إذا كان مكيلا مدخرا. قال وشرط ملكه وقت وجوب، أي يشترط أن يكون الإنسان مالكا للنصاب وقت الوجوب. وقت الوجوب متى؟ وقت الوجوب أي متى ما وجب، وآتوا حقه يوم حصاده، ووقت الوجوب هو وقت إيش؟ الحصاد. قال وشرط ملكه وقت وجوب. مثال ذلك رجل ملك القمح، ملك 10 أوسق من قمح وهب أو ورثها بعد إيش؟ الحصاد، بعد أن حصدت وجمعت أهديت إليه أو ورث من أبيه، هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب عليه الزكاة، لأنها وقت الوجوب لم تكن إيش؟ في ملكه، لا بد أن تكون في ملكه وقت الوجوب. قال الشيخ وشرط ملكه أي للنصاب وقت الوجوب، أما لو ملكها بعد الوجوب لم يجب عليه. قال وهو أي الآن يتكلم عن وقت الوجوب متى يجب. قال اشتداد حب في الحبوب، ها كالرز والبر والشعير اشتداد الحب، السنبلة تبقى طرية إلى أن تصل مرحلة إيش؟ أن تشتد وتقوى وتصفر، فتكون إيش؟ أول مبادئ الحصاد، وحينئذ تأمن العاهة، أي في الغالب أن الأمراض تأتي الزروع لا تأتيها. فإذا اشتد الحب فقد وجب. فرجل أهدي محصولا بعد اشتداد حبه، هل يجب عليه الزكاة؟ لا، الزكاة على المالك الذي كان يملكها قبل ذلك، وإنما لو ملكها قبل ذلك وجاء وقت اشتداد الحب وهي في ملكه كان الواجب عليه. قال اشتداد حب. قال وبدو صلاح الثمر. أما الثمار كالرطب والزبيب والمشمش مما يجفف ويكال ويدخر، فهذه بدو الصلاح، أي متى ما بدأ الصلاح. وبدأ بدو الصلاح في مثلا الرطب متى ما بدأ يصفر أو يحمر، يبدأ أخضر الخلال البسر ثم يبدأ إيش بالاصفرار، يبدأ أصفر ويحمر قد بدأ صلاحه. هنا أصبح الوجوب، ومن ملكه في هذا الوقت أي جاء وقت الوجوب وهو يملكه وجب عليه زكاته. قال ولا يستقر إلا بجعلها في بيد ونحوه. هذا وقت الوجوب، لكنه لا يستقر ويثبت في ذمة المزكي إلا بعد إيش؟ بعد أن يجعلها في بيدر. مثال ذلك رجل يملك بستانا، البستان بستان عنب، العنب بدو صلاح الثمر أول ما يتموه حلاوة، يصير بداية الحلاوة فيه. طيب مجموعها لو حصدت تبلغ 20 وسقا. الآن هي في ملكه وبدأ صلاحها، ثبت الوجوب، ثبت إيش الوجوب، إذن يجب عليه الزكاة. لكن لا تجب، لا يستقر في ذمته إلا إذا حصدت وجعلت في المكان الذي يجفف فيه. كذلك الرطب إذا حصد، فلو هلكت الزروع قبل أن يحصد الرطب ويجعل في البيدر أو في الجرين في المكان يجفف فيه، هلك ما بين هذا إلى وضعه في الجرين أو في البيدر، لم يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يستقر ملكه لهذا النصاب، لم يستقر ملكه لهذا النصاب. إذن وجب عليه ببدو الصلاح وجب، لكن لم يستقر ولم يثبت إلا بجعله في المكان الذي يجفف فيه كالبيدر والجرين وغير ذلك. قال ولا يستقر أي وجوب الزكاة حتى يصير دينا عليه إذن هلك إلا بجعلها في بيدر ونحوه. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤنة. ما هو المقدار الواجب؟ ما سقي بلا مؤنة، أي لا يتكلف صاحبه السقي، كالذي يسقى من السماء، أو كان طويل العروق كالعثري الذي يعني يأخذ من الأرض، أو تسقيه السماء من المطر، أو يسقى بالعيون أو الجداول الجارية أو النهار الجارية في الأرض، أي لا كلفة فيه، فهذا فيه العشر. فإذا كان المحصول 10 أوسق يجب فيه كم؟ يجب فيه وسق واحد، أي 1/10. قال عشر ما سقي بلا مؤنة كالعثري وما يجري مجرى أو فيه مجرى النهر، ونصفه أي نصف العشر أي 5% فيما سقي بها، أي إذا كان يتكلف سقيها، كان إيش يحتاج إلى بئر، والبئر يحتاج إلى مضخات يستخرج الماء ويدفع بنزين، أو يجلب الماء من الخارج، أو الماء يأتي من الدولة ويدفع رسوم على هذا الماء فيتكلف ذلك، فهذا يجب فيها نصف العشر أي 5%. فمن 10 أوسق يخرج إيش نصف وسق. قال الشيخ وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. أما إن كان البستان أو الأرض الزراعية تسقى بالمؤنة، يتكلف بعض الشيء وتسقى إيش بالأنهار الجارية أو بالأمطار بعض السنة، نصف السنة تسقى بالأمطار ونصفها إيش يسقيه بكلفة بدفع مال. قال وثلاث أرباع، هذا إيش نصف مؤنة فيقسم، لا يدفع العشر ولا نصف العشر، يدفع 3/4 العشر، 3/4 العشر 7.5%. فإن تفاوت أي ربما سقى بالمؤنة 10 أشهر أو 8 أشهر وسقى في 4 أشهر بالسماء، تفاوت إما الأكثر بالمؤنة أو هذا، اعتبر الأكثر. إن كان أكثر بالمؤنة أي أكثر من سقه بالسماء مثلا بلا مؤنة، فإنه يدفع زكاة ما يكلف أو يسقى بمؤنة نصف العشر، وإن كان أكثر السنة تسقى بلا مؤنة فيدفع كم العشر. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر، تفاوت من جهة النفع والنمو لا من جهة العدد، يعني قد يكون مثلا سقيها قد يكون يسقيها مثلا 5 أشهر في بعض الأشهر، لكنها أنفع بحيث ينمو الشجر فيها أكثر، مع أن الأيام المدة أقل لكن النفع أكثر. قال فإن تفاوت اعتبر بالأكثر، أي الأكثر نفعا ونموا. قال ومع الجهل، لو جهل أيهما أكثر، المؤنة أم بلا مؤنة، قال العشر، لأن الأصل فيه إيش؟ العشر، وهو يعمل به بالاحتياط. قال وفي العسل العشر، أي محصول العسل إذا كان يجنيه يدفع فيه العشر. فلو أخرج 10 قوارير كبار يخرج إيش؟ قارورة منها. قال سواء أخذه من موات أو ملكه أو ملك غيره، أي سواء أخذ العسل من موات، أي الأرض التي لا ملك لأحد عليها، جاء إلى خلايا نحل في شجر في البر وحصدها في جبال، أو من ملكه، أو هو إيش خلايا نحل عنده سواء كانت في شجره أو وضع لها أماكن، أو ملك غيره، أي حتى لو دخل بستان أو دخل أرضا لغيره وحصد من العسل، لأن العسل والنحل لا يملك، لا يملك الإنسان بمجرد أن يكون إيش في الأرض، العسل لا يملك بملك الأرض، العسل هذا إيش مما الله عز وجل يسوقه حيث شاء. الشاهد أنه في العسل مطلقا، سواء كان في ملكه ملك غيره أخذ من الموات. قال إذا بلغ 160 رطلا عراقية، أي إذا بلغ هذا المبلغ بالكيلو يقدر 61 كيلو ومئتي جرام، أي إذا بلغ العسل وزنه، إذا بلغ وزنه 61 كيلو ومئتي جرام، فقد وجد فيه الزكاة، يخرج فيه العشر. قال الشيخ ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر بالحال. المعدن هي إيش؟ كل متولد من الأرض، كل ما يتولد من الأرض كالحديد والزنك والرصاص والزئبق والزفت والبترول وما شابه ذلك. من استخرج من معدن نصابا، قد يستخرج إيش؟ الذهب والفضة أيضا تستخرج من الأرض. من استخرج من معدن نصابا، أي سواء نصاب ذهب وفضة، كما لو استخرج 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم وزنا من الفضة، أو استخرج من الرصاص ما قيمته تبلغ قيمة نصاب ذهب أو تبلغ قيمة نصاب فضة، قال ففيه ربع العشر في الحال، لا حول فيها، ربع العشر إيش في الحال، فيدفع 2.5% بشرط أن تبلغ ماذا؟ أن تبلغ قيمة الخارج ما بقيمة نصاب ذهب أو فضة بالقيمة. قال وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهل. الركاز هو كنوز الجاهلية، أي كنوز أقوام كانوا قبل الإسلام، كنوز أقوام كانوا قبل الإسلام، وجد الإنسان محفورة فيها من الإغريق، من اليونان، من الأمم السالفة قبل الإسلام، هذا يسمى ركاز. متى ما وجد الإنسان ركازا، جاء في قرية خريبة في أرض بعيدة عن بنيان فحفر فوجد إيش كنزا، أو في البحر، فهذا فيه الخمس مطلقا سواء بلغت قيمته نصاب أم لا، قد لا يبلغ قيمته نصاب ذهب فضة، لكن فيه الخمس مطلقا ولو بلغ دينارا واحدا، أي في القيمة. قال فصل وأقل نصاب ذهب، الآن يتكلم عن زكاة النقدين وهما الذهب والفضة. قال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال هو الدينار، أي كان يؤتى بهذا الوزن فيصك دينارا، وذلك قد يعبر عنه 20 دينارا أو 20 مثقال، لأن وزن الدينار كم؟ مثقال، أي الدينار له وزن محدد وهو مثقال. ما هو المثقال بالجرامات؟ 4.25 جرام، في جرام اليوم المثقال 4.25 جرام. طيب 20 مثقال كم وزنها بالجرام؟ وزنها 85 جرام، أي إذا ملك الإنسان ما يزن 85 جراما من الذهب فقد ملك نصابا. هذه امرأة تملك 100 جرام، تملك كيلو من الذهب فيه نصاب، تملك 50 جرام ليس لا زكاة فيها. قال وفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، الدرهم 7 مثقال، 7 من 10 من المثقال، المثقال 4.25 جرام، 7 من 10 منه أي 2.975 جرام. الدرهم الواحد وزنه في الجرامات 2.975 جرام، اضرب هذا في 200 درهم بالجرام يصير 595 جرام، أي إذا بلغت الفضة بلغ وزنها 595 جراما فقد بلغت نصابا. إذا نصاب الذهب بالجرامات خمس، نصابه 85 وفي الفضة 595. طبعا والنقود والعملات اليوم إذا بلغت النقود العملات من الدولار من الدينار قيمة نصاب ذهب أي قيمة 580 جرام أو قيمة 595 جرام فضة فقد بلغت نصابا، أي العملات تقدر إيش بالذهب والفضة. فإذا بلغت قيمة العملات اللي عندك تبلغ ما قيمته قيمة 585 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة فقد ملكت نصابا. قال ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. يضمان في تكميل نصاب، رجل عنده نصف نصاب ذهب، عنده 10 دنانير نصف النصاب، وعنده نصف نصاب فضة، بالفضة لم يبلغ نصابا وبالذهب لم يبلغ نصابا، يضم هذا على هذا فيصيران نصابا واحدا. إذا يضم الذهب والفضة، فقد يكون عنده 3/4 نصاب ذهب وربع نصاب فضة، يضم هذا على هذا فيصير نصابا كاملا، لأن الذهب والفضة يستعملان استعمالا واحدا. قال والعروض إلى كل منهما. كذلك لو عنده عروض تجارة، مثال ذلك رجل يبيع في البخور، قيمة البخور قيمة 10 دنانير ذهب، ويملك 10 دنانير ذهب، هذه نصف وهذا نصف، يضم العروض التي قيمتها 10 دنانير إلى 10 دنانير اللي عنده فيصيران إيش 20 دينار، أو يصيران 20 دينارا، فيكون إيش قد ملك. فيضم العروض الذهب والفضة وعروض تجارة تضم إلى بعض في تكميل النصاب إن كان كل منها لا يبلغ نصابا. قال والواجب فيهما أي في الذهب والفضة ربع العشر أي 2.5% أي جزء من 40. يعني مثال ذلك رجل قالك والله أنا عندي 15,000 حال عليه الحول، كيف تدخل الزكاة؟ قسم المبلغ على كم؟ 40، أي كل مبلغ قسمه على 40 هو الواجب، الناتج هو واحد قسم المبلغ على 40 الناتج هو الواجب في الزكاة، أي هو يمثل 2.5%. قال والواجب فيهما أي في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات اليوم ربع العشر أي 1/40. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. هنا الآن بدأ يتكلم عن الذهب المستعمل، ما الذي يباح للرجل؟ لأن الذهب المستعمل على المذهب لا زكاة فيه، فيتكلم هنا عما يجوز الرجل أن يتحلى به ويجوز مرة تتحلى به، لأن إذا جاز أن يتحلى به ونتخذه كحلية لم يجب فيه الزكاة، لا يحسب ضمن الزكاة. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، أي يباح من الفضة أن يتخذ خاتما، وقبيعة سيف، قبيعة السيف ما على طرف المقبض، مقبض السيف ما على طرف طرفه يسمى إيش القبيعة. قال وقبيعة سيف أي يحلي بفضة، وحلية منطقة، منطقة ما يضع إيش في الخصر في الوسط فيحليه بفضة، ونحوه كدرع وخوذة يجعل أطرافه فضة، هذا يجوز للرجل أن يتخذ مثل هذا من الفضة. ومن الذهب قبيعة سيف، يجوز أن يكون قبيعة سيفه إيش ذهبا أيضا، وما دعت إليه ضرورة، كذلك يجوز له أن يتخذ ذهبا للضرورة، كما لو قطع أنفه واحتاج أن يجعل مكانه ذهب، أو قلع سنه فاحتاج أن يجعل مكانه إيش سنا من ذهب، فهذا يجوز. إذن هذه يجوز رجل يستعمله، فإن كان عنده شيء منها لم يحسب إيش من الزكاة. قال الشيخ ولنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت العادة بلبسه ولو كان كثيرا، أي ما ليس مكنوزا، أي ما جرت العادة بلبسه حتى لو كان كثيرا، عندها تاج من ذهب، عندها عقوتهم بقمة كبيرة من ذهب، حزام من ذهب، حجول، عندها خلخال، كل ويش ما جرت العادة أن تلبسه المرأة ففيه إيش ففيه الزكاة. أما إذا كان لا تلبسه عادة المرأة، كان كما كان ذهبا قديما والآن لا يلبس، بل أصبح الذهب هذا إيش يكنز، فهذا فيه الزكاة. إذن هنا أراد أن يميز بين ما تلبس. قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كان كثيرا، بخلاف الذهب الذي لا يلبس عادة، فحكم حكم مكنوز ويجب فيه الزكاة. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. لا زكاة في حلي، أي إذا كان عند المرأة حلي تتحلى به من ذهب وفضة مباح، يشترط أن يكون الحلي إيش أو حلي معناته ملبوس، حلي إيش ملبوس، ليس قطع ذهب والسبائك ذهب، لا حلي كالخلخال والقرط وغير ذلك. قال ولا زكاة في حلي مباح، لابد أن يكون الحلي إيش؟ مباح. أما لو كان عندها حلي لكنه على شكل إنسان، على 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 تمثال طائر، محرم هذا. أو كان مثلا على شكل ذوات أرواح، أو كان آنية عندها حلي لكنها إيش؟ آنية من فضة، غلاس، قفشة، ملعقة، هذا لا يجوز اتخاذ آنية من فضة لا للرجال ولا للنساء، هذا محرم، هذا فيه الزكاة. لكن حلي يباح ولها إيش؟ أن تلبسه. أعد هذا الحلي لاستعمال أو عارية. الحلي هذا إما أنها قد جعلته عندها لتستعمله حتى لو مضت سنة لم تستعمله، قد ما يكون عندها ما جاءت مناسبة، لكن هذا معد للاستعمال، هذا معد للاستعمال تستعمله، ليس أنه شيء قد أنه شيء قديم لا تستعمله وأصبح مكنوزا، لا هو معد للاستعمال تستعمله في المناسبات أو عند الحاجة. أو عارية قد لا تكون مرة مما تستعمله لكنها قد جعلته تعيره إلى غيرها، تعيره إلى جاراتها إلى صديقاتها، فهي تعده للإعارة، فهذا لا زكاة فيه حتى لو أعدته للإعارة ولم يأتي أحد يستعيره منها، لكن هي جعلته للإعارة. إذن الحلي الذي فيه الزكاة ما هو؟ هو الذهب، هو الحلي غير المستعمل، أو الحلي المحرم، أو الحلي الذي لم يعد إيش؟ للإعارة. أما الحلي المستعمل وهو على وجه مباح غير محرم سواء معد الاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه ولو كان كثيرا. قال الشيخ: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء. عرض، يقال عرض وعرض. عرض قالوا كل إيش؟ المتاع، كل المتاع الدنيا بما فيه الذهب والفضة وغيرها عرض، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأما العرض بالإسكان قالوا ما يعد للبيع والشراء، ما يعد للبيع والشراء. قال: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما. عرض التجارة كل ما هم عروض التجارة، رجل يتاجر بالأغنام عروض تجارة، رجل يتاجر في البيوت عروض تجارة، رجل يتاجر في البخور عروض تجارة، رجل يتاجر في القماش عروض تجارة، رجل يتاجر في الأدوات المنزلية عروض تجارة، في الكتب، كل ما أعد للبيع والشراء فهو إيش؟ من عروض التجارة. قال: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما. بالأحض الفقراء يعني تقوم بالأحض الفقراء، عندنا نصاب ذهب ونصاب فضة، لنفرض مثلا أن رجل عنده عروض تجارة، جاء نهاية الحول قومها، نصاب الذهب 580 جرام، لنفرض أن جرام الذهب قيمته 10 دنانير، إذن كم نصابه بالدنانير؟ 850 دينار. نصاب الفضة 595 جرام، لو نفرض أن قيمة جرام الفضة دينار، كم نصابه بالدنانير؟ 595، وبالذهب كم؟ 850. عنده عروض تبلغ 700 دينار، قيمتها تبلغ 700 دينار. طيب 700 دينار لو قسناها على نصاب الذهب لم تبلغ إيش؟ نصابه، ولو قسناها على نصاب الفضة بلغت نصابه. أيهما أحد الفقراء؟ ما هو الأحسن الفقراء؟ أن نقيس بالفضة حتى نودي الزكاة. وهذا معنى قول المؤلف بالأحض للفقراء، فإن بلغت قيمة عروض التجارة قيمة الأقل إيش؟ قيس بها. قال: وتخرج من قيمته. أما عروض التجارة فلا تخرج من عينه، يعني رجل عنده يتاجر بالثياب لا يخرج ثيابا، يتاجر بالإبل والبقر لا يخرج إيش؟ بالإبل والبقر، لما يخرج إيش؟ القيمة، يقدر كم قيمة عروض التجارة في نهاية الحول ويخرج قيمتها، كم قيمتها؟ يخرج الكم؟ كما تخرج من زكاة الذهب والفضة، ربع العشر، 1/40. يعني بلغ، جاء رجل يتاجر في الأراضي نهاية السنة قدر الأراضي قالوا 1,000,000 دينار، كم يدفع؟ ها؟ في المليون 25,000 دينار، يدفع 25,000 دينار، واضح؟ قال الشيخ: وتخرج من قيمته، من قيمة العروض. قال: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، غير سائمة أي مثل الأثمان والعروض، يعني رجل عنده ذهب وفضة، عنده ذهب وفضة، دنانير ذهب وفضة، وسبائك ذهب وفضة، وحلي غير مستعمل مكنوز، ثم في منتصف الحول اشترى بها عرضا، عرضا أي قال خلنا تاجر بهذا الذهب والفضة، قام واشترى بهذا الذهب والفضة ثياب ليتاجر بها، هل انقطع الحول؟ نقول لا، ما انقطع الحول. فلو كان الذهب والفضة قد ملك في أول رمضان ثم في شهر صفر اشترى بها عروض تجارة، نقول حولها حول رمضان. قال وإن اشترى عرضا، اشترى شيء يتاجر به بنصاب، أي بنصاب غير سائمة. أما لو كان مثلا اشترى عرضا، كان عنده غنم للتربية مو للتجارة، للتربية يربيها، عنده 100 رأس من الغنم في أول رمضان، ثم جاء في شعبان فباعها واشترى بها إيش؟ عروض تجارة. قال أنا سأبيع الغنم وسأشتري عروض تجارة، باعها ثم اشترى إيش؟ ثياب ليتاجر به، انقطع الحول، انقطع إيش؟ الحول. أما لو اشترى عرضا للتجارة بالأثمان، أي بالذهب والفضة وبالعملات أو بعروض تجارة أخرى، كان يتاجر بالثياب ثم باعها وأخذ يتاجر إيش؟ بالأغنام، كان يتاجر بالأغنام ثم باعها وأخذ يتاجر بالبيوت، فهذا لا ينقطع الحول. قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، غير بهدى العام، بنى على حوله. قال فصل وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة، نعم نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.